بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمة. فقد حاولنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج الإحاطة ببعض خصوصيات شخصية الإمام علي عليه السلام، وشرعنا في الحلقة الثانية الحديث عن مصادر نهج البلاغة ودفع بعض ما أورد عليه من إشكالات في موضوع المصادر. وسنحاول في هذه الحلقة بإذن الله تعالى أن نستعرض بعض خصائص خطاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكل ذلك مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشني. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا نحن لن ندعي في هذه العجالة وفي هذه الحلقة الإحاطة بكل خصائص خطاب أمير المؤمنين عليه السلام، سواء حيث الشكل، شكل هذا الخطاب، أو من حيث مضامينه، كذلك ما قد يحتاج إلى مؤلفات وإلى عشرات الحلقات، ولكن يمكننا أن نتوقف عند بعض السمات البارزة في خطابه عليه السلام. ومن هذه السمات ما يثيره الدكتور علي الجندي الذي كان رئيس كلية العلوم لجامعة القاهرة، حيث يقول في كتابه علي بن أبي طالب شعره وحكمه، يقول في هذا الكلام: موسيقى موقعة تأخذ القلب أخذا، وفيه من السجع المنتظم ما يصوغه شعره. طبعا انتهى كلام الدكتور الجندي. هذا الكلام يعني فيه إشارة إلى أشكال الكلمات وإلى موسيقاها، يعني موسيقاها الداخلية بالإضافة إلى موسيقاها الخارجية الظاهرة في السجع. ربما كان ذلك هو السبب في أن هذا الكلام يأخذ بالسمع كما يأخذ بالعقل والوجدان، حسب ما يثير كلام الدكتور الجندي. كما هو
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. من امتاز به كلام أمير المؤمنين عليه السلام أنه اشتمل على خصائص ومميزات عديدة جعلته كلاما خالدا أبد الدهر، ورفعته عن كلام المخلوقين إلى ما دون كلام الخالق. وكما في بعض كلمات الشريف الرضي أنه على أمثلته احتذى كل قائل خطيب، وبكلامه استعان كل واعظ بليغ. وإذا أردنا أن ندخل بتفصيل هذه المميزات والخصائص، لعل أولى تلك المميزات التي قد نسميها شكلية هي الجانب الجمالي والبلاغي، جانب الفصاحة التي نلمسها في كلام أمير المؤمنين، هذا الجانب الذي له وقع وتأثير بلا ريب في السامع. فإن قيمة الكلام رغم أنها تقوم في مضمونه، إلا أن بلاغة الكلام وفصاحته لها تأثير كثير. ومن هنا كانت بلاغة القرآن الكريم هي سر إعجازه، بلا إشكال. وهذه البلاغة والفصاحة في كلام علي عليه السلام يلمسها كل إنسان له إلمام، أدنى إلمام بلغة العرب، بحيث أنها أعطت لكلامه حلاوة خاصة وصبغته بصبغة رائعة، حتى شهد القاسي والداني بذلك، والقريب والبعيد. وحتى أنه كما يقول ابن أبي الحبيب لما قيل لي، قال أحد المتزلفين عند معاوية أنه: جئتك من عندي أعيا الناس معاوية نفسه لم يتحمل هذه الثرية، لأنها كأن الإنسان يريد أن يغطي الشمس بيده، فقال له كيف يكون أعيا الناس وما وهو الذي سن الفصاحة لقريش. ومن شدة فصاحة كلام الإمام عليه السلام ومتانته الأدبية والبلاغية صار مصدرا في اللغة، يعني صار مصدرا لكلام اللغويين، وصار مصدرا لكلام النحاة، وصار مصدرا لكلام البلاغيين يستشهدون به في أمثلتهم وفي نماذجهم،
صار مصدرا لكثير من المؤلفين أو الذين أبدعوا في بعض العلوم، مثل عبد الحميد الكاتب الذي قيل له من أين لك هذا العلم، قال حفظ كلام الأصلع.
حفظ كلام الأصلع.
يعني
وينقل بأنه كان هذا ابن عبد الحميد الكاتب معلما بالكوفة في حداثة سنه، وقيل له ما الذي خرجك في البلاغة؟ فقال حفظت 70 خطبة من خطب الأصلع ثم فاضت 70 خطبة جعلته مميزا ومبرزا. فإذا هناك شيء مهم، أن كلام أمير المؤمنين صار مصدر، كما أن القرآن وإن كان لا يدانيه كلام البشر مصدر في لغة العرب. ويقول محمد بن طلحة الشافعي الفصاحة تنسب إليه، والبلاغة تنقل عنه، والبراعة تستفاد منه، وعلم المعاني والبيان غريزة فيه. ونحن لا يخفى علينا أن علم النحو هو الذي أشار إلى أبي الأسود الدؤلي بأن يدونه بعد أن وضع له الأسس وقال له احتذي وسر على هذه القواعد، انحو هذا النحو، ومن هنا سمي هذا العلم بعلم النحو. وهنا أريد أن يعني أقرأ مقطع أعتقد أنه مهم يذكره ابن أبي الحديد يشير فيه إلى هذا الجانب من كلام أمير المؤمنين عليه السلام. يقول واعلم ابن أبي الحديد، واعلم إننا لا يتخالجنا الشك في أنه أفصح من كل ناطق بلغة العرب من الأولين والآخرين إلا من كلام الله سبحانه وكلام رسوله. وذلك يبين وجه الفصاحة في كلامه، يقول وذلك لأن فضيلة الخطيب والكاتب في خطابته وكتابته يعتمد على أمرين هما مفردات الألفاظ ومركباتها.
مفرد إشكالها ومضامين
المفرد والجملة، سك الجملة. أما المفردات فأن تكون سهلة سلسة غير وحشية ولا معقدة، وألفاظها كذلك. فأما المركبات يقول وألفاظه يعني ألفاظ نهج البلاغة كلها كذلك، أي سهلة وغير وحشية ولا معقدة. وأما المركبات فحسن المعنى وسرعة وصوله إلى الأفهام واشتماله على الصفات التي باعتبارها فضل بعض الكلام على بعض. يشير هو إلى بعض أمثلة الصفات، يقول وتلك الصفات هي الصناعة التي سماها المتأخرون البديع من المقابلة والمطابقة وحسن التقسيم ورد آخر الكلام إلى صدره إلى آخر الكلام إلى أن يقول ولا شبهة أن هذه الصفات كلها موجودة في خطبه وكتبه، مبثوثة متفرقة في فرش كلامه، وليس يوجد هذا الأمر في كلام أحد غيره. يقول فإن كان يعني الإمام عليه السلام قد تعملها وأعمل رويته في رصفها ونثرها، يعني هو أتعب نفسه، فلقد أتى بالعجب العجاب، ووجب أن يكون إمام الناس كلهم في ذلك لأنه ابتكره ولم يعرفه من قبله. هذا إذا كان هو تعمدها وتعملها كما عبر،
فعب على إخراجه.
وإن كان اقتضبها ابتداءً
بعفوية.
وفاضت على لسانه مرتجلة من دون روية وتأمل، وجاش بها طبعه بديهة من غير روية ولا اعتمال، فأعجب وأعجب. وعلى كلا الأمرين فلقد جاء مجليا، والفصحاء تنقطع أنفاسهم على أثره. وبحق ما قال معاوية لمحفن الضب، لما قال له جئتك من عند أعيا الناس، فقال معاوية يا ابن اللخناء ألعلي تقول هذا وهل سمى الفصاحة لقريش غيره؟ بآخر كلامه يقول أبي الحبيب، يقول على نحن على ماذا نستدل؟ هل نستدل على شيء واضح كالشمس؟ قل واعلم أن تكلف الاستدلال على أن الشمس مضيئة يتعب صاحبه، يتعب، وصاحبه منسوب إلى السفة. يعني نحن هذا عم نتكلف عم نستدل كمن يستدل على أن الشمس موجودة، ومن يستدل على أن الشمس موجودة عقله غير تام مبتلى بالسفة.
أنا قال المتنبي والتنبي في الوصي تعمدا
إذ كان نورا مستطيلا شاملا،
وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا.
فإذا هذه الميزة الأولى التي أشرتم لها نعم لا ريب فيها. وأقول نقطة أخيرة فقط هنا، من شدة اهتمام الناس ومن شدة بكلمات أمير المؤمنين أخذوا يجعلون لكل خطبة من خطبه اسما يعرفونها به. هذا يدل على ماذا؟ على شدة اهتمام العرب والبلغاء والفصحاء بخطبه، تلك يسموها الشقشقية وتلك يسموها القاصعة وإلى خطبة المتقين، خطبة الأشباح. هذه دليل على اهتمام الناس بخطب أمير المؤمنين لشدة وقعها على النفوس.
وأنا أريد أن أتوقف ولو سريعا عن أن هذه خطب أمير المؤمنين يشتمل على أن ألفاظها سهلة وغير وحشية ولا معقدة
كما قال ابن أبي الحديد.
كما قال ابن الحديد. ولكن أذكر أن أحد الشعراء العراقيين قبل مدة قال لي، دخلت على مجمع من المثقفين والشعراء والأدباء في قم، وقلت له سوف أقرأ لكم بعض النصوص لأديب المعاصر، أرجو أن تعرفوا من هو هذا الأديب. فقال قرأت 5 أو 6 نصوص، وأخذ القوم يتساءلون أي أديب. وعندما فرغوا قال لهم لم تعرف من هو الأديب، هذا الكلام هو لعلي بن أبي طالب في نهج البلاغة. وفي الحقيقة يعني هذه الخاصية اللي موجودة في نهج البلاغة، وإحنا عندما سمينا هذا البرنامج أطلقنا عليه علي وخطاب الأزمنة، كنا ندرك تماما بأن الإمام علي عليه السلام لم يخاطب زمنا حسن، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. يعني حتى ما يقوله ابن الحديد بأن الكلمات غير وحشية وأنها أنيسة، هذه الخاصية حقيقة يعني هي أحد جوانب الإبداع، كأن علي بن أبي طالب عليه السلام خاطب كل هذه الأجيال، ولا يزال كلامه إلى الآن كما تقول هو كان في السابق، ولا يزال إلى الآن هو مصدرا من مصادر البلاغة وما إلى ذلك. سمعت شخص أتوقف عند مسألة أخرى، يعني نحن نعرف أن في هذا العصر هناك أهل اختصاص، لكن يعني ما قرأته لقدامة بن جعفر يقول في حق علي عليه السلام، يقول جلت طائفة في القصار، يعني أبدع الطائفة حسن في القصار، في القصار للحكم والخطب، وطائفة في الطوار. أما علي فقد بز أهل الكلام جميعا في القصار والطوار وفي سائر الفضائل. يعني أنا أريد أن أوقف قليلا، ألا تعني هذه الشهادة أو هذا الإقرار بأن هذا التفوق ينطلق من الشمولية وعدم الاختصاص، ومع ذلك فليس هناك من يداني هذا الخطاب، ليس هناك من يداني هذا الخطاب أو يداني هذا الإنسان. يعني مثلا عفوا مولانا، عندما سئل علي بن أبي طالب عن من هم أشعر، من هو أشعر الجاهليين حسب ما ورد في النهج، الإمام علي عليه السلام يعني يقول ما ملخصه أو ما مفاده، لو رفعت للقوم غاية فجروا إليها علمنا من السابق منهم. يعني أنه يقول حسب ما أفهم من كلام علي عليه السلام أنه هناك من جل في المديح وآخر في الغزل وآخر في الحماسة أو ما إلى ذلك، ولكن هنا شهادة من قدامة بن جعفر بأن الإمام علي عليه السلام بز أهل الكلام جميعا في القصار والطوال وفي سائر الفضائل. فما قولكم حول هذه الميزة؟
يعني هناك ميزة أخرى، وما يعني يمتاز بها كلام أمير المؤمنين عليه السلام، هي التنوع في الخطاب. وميزة ثالثة هي الشمولية والاستيعاب. فلنفصل يعني من خلال ما تفضلتم به أستطيع أن أقول هناك شيئين يجب أن نتحدث عنهما: التنوع في أسلوب الخطاب، وهناك الشمولية في هذا الخطاب. أما التنوع في أسلوب الخطاب فهذا واضح في نهج البلاغة، فنهج البلاغة لا يسير على وثيقة واحدة يعني، ولا يأخذ منحا واحدا معينا، الخطب فقط أو الرسائل أو الطوال أو القصار، بل هو متنوع. تنوع كلام العرب يأخذ تارة في الوعظ وأخرى في الإرشاد، في الخطابة، في الرسالة، في الحكم، في الموعظة، سواء كان بأسلوب التبشير أو التنذير، بخلاصة أنه لكل مقام عند علي مقال، لكل مقام له مقال. الحكم تمتاز بالقصر، هناك خطب تمتاز بأنها خطب طويلة، لكن هناك روائع الحكم أو جوامع الكلم التي تمتاز بالقصر ولكنها في نفس الوقت عميقة جدا. ويعني حتى أن الذي أدرجه الشريف الرضي في النهج هو الشيء القليل من قصار الحكم.
يعني أنا أسمح لي سمح شيخ أن أذكر نموذجا من كلام لما فيه موضوع الحكم، حيث يقول عليه السلام: يقول أن الحلم عشيرة. هذه الكلمة الحلم عشيرة
جيد.
يعني ومفادها بشكل عام أن الحليم صاحب الخلق الواسع كل الناس تصبح عشيرتها، إذا لم يكن له عشيرة فالناس كلها تحبه فيصبح.
نعم.
هذا الإيجاز
هذا مما يمتاز به كلام عمير المؤمنين. وكنت أقول أنه ما ذكره، يعني أريد أن أشير إلى أن ما ذكر في النهج من قصار الحكم هو القليل القليل، وقد جمع الآمدي في غرر الحكم وذرر الكلم عشرات وأضعاف ما ذكره الشريف. وألفت يعني نظر المهتمين إلى أنه أخيرا صدر كتاب من بعض المؤسسات التي قامت به في إيران، فقد جمعت قصار كلمات أمير المؤمنين، الكلمات التي لا تعدو ثلاث أو يعني كلمات قصيرة، الحكمة التي تتألف من كلمتين أو ثلاث لا تجتاز السطر، جمع كتاب من مجلدين فقط، ما يبتدئ بحرف الألف من تلك الحكم بلغ 3912 حكمة، ما يبتدئ بحرف الألف، ففيه عشرات الآلاف من الحكم التي كلها طبعا تأخذ بي يعني بي بمجامع القلوب، لأنها مع قصارها لكنها جامعة مانعة كما يقول،
في المعاني الكبار في الكلمات القصار كما يقول أحسن الشيخ مجاد مغني.
وهنا يعني استحضر كلمة للجاحظ حيث يقول: أجمعوا على أنهم لن يجدوا كلمة أقل حرفا ولا أكثر ريعا ولا أعم نفعا ولا أحث على تبيين ولا أهجى لمن ترك التفهيم وقصر في الإفهام، لم يجد كلمة تجمع كل هذه المعاني من قول علي: قيمة كل امرئ كل امرئ الناس. كلمة ثلاث أو أربع كلمات لكنها يعني قاعدة. هذا مما امتاز به كلام أمير المؤمنين، يعني جملة واحدة يعطيك معادلة، يعطيك قانون بشر، يعطيك سنة إلهية.
هو يؤسس لقاعدة بلاغية كما يؤسس لقاعدة في المعنى.
قاعدة في يعني قاعدة قد
قاعدة
يعطيك سنة إلهية.
قيمية
قد يعطيك سنة تاريخية، قد يعطيك سنة اجتماعية، أو يعني مثلا عندما يقول: ما متع غني إلا بما
ما جاع
فقير إلا بما متع به الغني، أو وراء كل نعمة موفورة حق مضيع. هذه يعطيك قاعدة إنسانية. وأذكر هنا أنه أيضا كلمة الشريف الرضي،
لنعود إلى ذلك
تفضل. جيد. الشريف الرضي مثلا يقول في قول الإمام، يجي بعلق على هذه الكلمة: لم يذهب مالك ما وعظك. كلمة ما أقصرها، قل مالك وإن صرفت وراح عنك، لكن ما دام هذا المال يعظك وهو لم يذهب، ما ذهب مالك ما وعظك، يعني ما دام لك في موعظة هذا المال فلن يكون ذاهب.
أنت تستطيع أن تستدرك فيما بقي من حياتك بأن لا يضيع مال آخر.
فيقول سبحان الله، ما أقصر هذه الكلمة من كلمة، وأطول شأو بدرها في مضمار الحكمة، ويعلق على قوله فإن الغاية أمامكم. يقول إن هذا الكلام لو وزن بعد كلام الله وبعد كلام رسوله، لو وزن بكل كلام لمال به راجحا وبرز عليه سابقا. فأما قوله تخففوا تلحقوا، كلمتين تخففوا تلحقوا، فما سمع كلام أقل منه مسموعا ولا أكثر منه محصولا، وما أبعد غورها من كلمة وأنقع نطفتها من حكمة. إذن وأريد هنا أن أبين نقطة مهمة، أن هذا التنوع في 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 أسلوب الخطاب عند علي، والذي كان يمتاز بالعمق أيضا، تنوع في الأسلوب ولكن عمق في المضمون، عمق في المضمون. هذا التنوع هو ضروري لأن من يكون على رتابة واحدة فكلامه يمل، فحتى يخرج من الرتابة والملل فلا بد من التنوع.
نعم، حتى يخرج عن الروتين.
نعم،
عن كلام الرائع، رغم ما أشرنا إليه من أنه يعني كل الناس ذهبوا في اختصاصات معينة، فأبدع كلهم في اختصاصي، أما علي بن أبي طالب كان كل اختصاصات الكلامية والبلاغية تحت يده. هناك مسألة أشرتم إليها سماحة الشيخ، يعني يثيرها الأستاذ الأديب اللبناني جورج جرداق في كتابه روائع نهج البلاغة، عندما يتحدث تحت عنوان الوحدة الوجودية، حيث يشير في هذه الكلمة إلى أن مستوى ما يقوله الإمام علي عليه السلام يغدو بمثابة المعادلة الرياضية، يعني بحسب تعبير الأستاذ جورج جرداق، ويتوقف عند أكثر من دليل. يعني مثلا في قول علي عليه السلام لا تنال نعمة إلا بزوال أخرى، لا تنال أو لا تنال، يعني هو وردت في كذا، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيى له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصورة. وقد يعني مضت بآخر كلمة علي عليه السلام، وقد مضت أصول نحن فروعها. يتوقف جورج جرداق عند هذه الكلمات، فلا يتوقف فقط عن بعض ما تثيرها من كما أشرنا إلى شكلها أو الجانب الشكلي البلاغي فيها، بل إلى هذه السعة في فهم الوجود، يعني هذا الخطاب الكوني، هذه الوحدة الوجودية كما يشير. يعني أنا أريد أن أسأل، يعني إلى أين يمكن أن نرد هذا الفهم الواسع العميق المتجلي للقرون إلى أبعادها جميعا؟
الجواب أن ما يشير إليه جورج جرداق، الأستاذ جورج جرداق، هذا في الحقيقة مرجعه إلى أن علي عليه السلام يعطينا سنن تاريخية، وكما عبر هو قواعد رياضية ومعادلات. هذه السنن سنن إلهية، ما جاع فقير إلا بما متع به غني، وراء كل نعمة موفورة حق مضيع. هذه معادلات نشأت من كون علي عليه أفضل الصلاة والسلام له تجاربه في الحياة، وقد أشار لابنه الحسن عليه السلام في إحدى كلماته إلى أنه أنا وإن لم أكن قد عمرت عمر من كان قبلي،
قد نظرت في أحوالهم،
لقد نظرت في أفعالهم وأقوالهم وسبرت أحوالهم من مضمون،
فعدت كأحدهم.
فإذا علي ويشير إلى أنه أنا قد استخلصت يعني العبر من التاريخ. فمن هنا استطاع الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام هذا فضلا
أن يحيط بأحوال الماضي،
أن يحيط بأحوال الماضي ويعطينا هذه القواعد والسنن التاريخية والسنن والمعادلات الرياضية.
وهذا ما يقول القرآن لقد كان في قصصهم عبر.
أضف يعني إلى كل ذلك أن علي عليه السلام تلميذ القرآن وربيب الوحي، فمن الطبيعي أن يجلي ويتجلى ويبدع في هذا المجال كما أبدع في المجال الآخر. الآن كنت أنا أقول قبل قليل أنه عندنا نحن الشمولية أيضا، أريد أن أتحدث عن الخصوصية الأخرى ولعلها الثالثة حسب الترتيب، الشمولية والاستيعاب في نهج البلاغة. يعني نهج البلاغة مدرسة متكاملة، يعني يحتوي حديقة فيها من كل الزهور ومدرسة فيها من كل الدروس، العقائد، التوحيد والنبوة والمعاد، الشريعة،
على المحتاجين إلا أن ينكبوا،
إلا أن ينهلوا إلى الأخلاق، إلى سنن التاريخ، إلى تفسير القرآن، إلى دروس السياسة ونظام الحكم، إلى غير ذلك، الفروسية، إلى نعم إلى الجانب الجمالي، إلى من يريد أن يصبح أديبا وشاعرا، كل ذلك في نهج البلاغة يجده الإنسان على مائدة علي عليه السلام في نهج البلاغة. والحقيقة هنا نحن بحاجة إلى دراسات موضوعية للنهج، يعني في نقطة مهمة أريد أن أركز حولها.
هو على كل حال عفوا سمحت شيخ أن هذا البرنامج سوف يستعرض
إن شاء الله
بإذنه تعالى هذه الموضوعات من موضوع الحكم والمرأة في نهج البلاغة وإلى غيره.
نعم، في الحقيقة نهج البلاغة هناك له شروح وتفسيرات تجزئية كثيرة، شروح يعني تجزئية، وأقصد بالتجزئية أنها تبدأ من الخطبة الأولى على طريقة تفسير القرآن، تبدأ من الصورة الأولى إلى الصورة الأخيرة، فتجد هنا يعني شروح شرح ابن أبي الحديد، شرح ابن ميثم البحراني من 5 مجلدات، تجد شرح الراوندي في 3 مجلدات، تجد شرح حبيب الله الخوئي في حوالي 20 مجلد، تجد أخيرا شرح
الشيخ محمد جواد المغني
وغيرها من الشروح،
السيد عباس علي الموسوي.
ولكن هناك نحن بحاجة إلى شروح موضوعية وأبحاث موضوعية في النهج، يعني تتناول تقدم رؤية متكاملة عن موضوع من الموضوعات. فنأخذ مثلا جانب العدل، لكي نجمع كل نصوص علي ونقدم رؤية علي للعدل وهكذا الحكم.
صدر بعض الكتب، يعني مثلا أذكر
نعم
سماحة الشيخ المرحوم الشيخ محمد شمس الدين مثلا نظام الحكم والإدارة في الإسلام في عند الإمام علي هنا، ولكن كما تقولون
يوجد بعض تختصر طبعا بعض نظام الحكم عمين. والإدارة مش عنده كتاب دراسات في نهج البلاغة،
يعني موضوع الإدارة
لكن عنده كتاب سنن التاريخ، ربما أظن سنن التاريخ أو حركة التاريخ عند الإمام علي عليه السلام. لكن مع ذلك يعني الدراسات الموضوعية لا تزال ضئيلة، لكن وعلى نفعها، على نفعها كما قلت تأخذ مثلا المرأة، الآن يأتي شخص يقرأ كلمة في نهج البلاغة المرأة تشر كلها فيعطي حكم أن علي عدو المرأة مثلا، لا ليس هكذا
علي عليه السلام يقول المرأة علي
صديق الإنسان، صديق الرجل والمرأة، علي مربي المرأة والرجل، ما عنده، فلا بد أن نقرأ علي تاريخ علي مع المرأة، كل ما دار بعد ذلك نأتي لنحكم ونقدم نظرة علي إلى المرأة. وكما قلت يعني صدر دراسات موضوعية، وأعتقد أن أهم شرح موضوعي لنهج البلاغة كبير جدا هو ما فعله العلامة المحقق التستري رحمه الله، أحد العلماء الكبار الذي توفي قبل عدة سنوات، له كتاب اسمه بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة من 14 مجلدا، بحث فيه قسم نهج البلاغة إلى 60 موضوعا رئيسيا، طبعا كل موضوع له أبواب وتفصيلات. فهذه خصوصية التي أردت أن أتعرض لها، أنها خصوصية الشمول والاستيعاب في نهج البلاغة أنه متنوع.
طبعا هذا يعود إلى شخصية الإمام علي عليه السلام، هذه الشخصية المليئة بالعلم. سمعت شيخ، أريد أن أعود إلى مسألة تطرقتم إليها يعني ولو لماما في بعض مداخلاتكم، وهي يعني أريد أن أسأل، إذا أردنا أن نقيم مقارنة بين نهج البلاغة والقرآن الكريم، طبعا مع الفارق باعتبار القرآن الكريم وكتاب الله وهو كلام الله، وأما نهج البلاغة فهو كلام علي عليه السلام الذي قيل فيه كما أشرتم أنه دون قول الخالق وفوق كلام المخلوق. يعني هناك جوانب ممكن أن نتوقف عندها في هذه المقارنة، يعني أم من خلال المنهج أو من خلال الإعجاز أو ما إلى ذلك.
هذه نقطة مهمة، وهذه من مميزات النهج أنه يستهدي القرآن ويستلهم القرآن في كل خطبه وموضوعاته. فتجد أولا أن الخصوصية التي كنا نتحدث عنها قبل قليل تنوع موضوعات النهج تماما، كما أن القرآن اتبع هذا الأسلوب. يعني القرآن لم يكن كتاب تاريخ فقط، ولم يكن كتاب عقائد فقط، ولا كتاب فقه، كان كتاب حياة. كتاب الحياة لابد أن يشتمل على كل ذلك، ونهج البلاغة كان كذلك، لم يكن ليأخذ فنا واحدا، بل تناول كل ما تحتاجه الأمة من الفقه والعقيدة والتاريخ والعبرة، شؤون الدنيا والآخرة وغير ذلك. هذه خصوصية، التنوع الذي نجده في كلام علي قد احتذى فيه حذو القرآن.
وفي بعض يعني عفوا سمح الشيخ، في بعض الخطاب والإشارات يعني تجد أن هناك تفسيرا للقرآن الكريم.
جيد.
يعني عفوا يعني في حسب ما قرأت في شرح الشيخ محمد عبده لكلام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث يقول كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رفع الأول فعليكم بالآخر، أما الأمان الذي رفع فهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما الأمان الباقي فهو الاستغفار، لقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويقول الشيخ محمد عبده هذا من لطائف الاستخراج والاستنباط. قد يكون في النهج ما هو تفسير للقرآن بطريقة يعني أوضح يمكن لنا.
يعني جيد، أنه لا إشكال أن كثير من الخطب أمير المؤمنين، كثير من خطبه تتضمن على تشتمل، وإما أنه يقتبس أو يأتي بنصوص القرآن الكريم، فلا ريب بأن كلامه يعتبر مصدرا في تفسير القرآن الكريم. لكن هناك نقطة أخرى، أن منهج علي عليه السلام في دراسة وفي معالجة الموضوعات هو منهج القرآن. فمثلا علي عليه السلام عندما يدرس التاريخ لا يهمه التاريخ كقصص وحكايات، يهمه التاريخ للاعتبار. والقرآن تماما كذلك، أشرنا قبل قليل إلى هذه النقطة، ومثلا أريد أن أركز عليها أكثر. القرآن مثلا، منطق القرآن ماذا يحب يقول؟ لقد كان في قصصهم
عبرة لأولي الألباب،
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تلك أمة قد خلت
لها ما كسبت
ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما
كانوا يعملون.
هذا منطق القرآن. علي عليه السلام أيضا منطقه كذلك في معالجة القضايا التاريخية. وقبل قليل أشرت إلى كلامه لابنه الحسن، حيث يقول له أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وصرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره. إذن يدرس التاريخ لأن هذه النقطة، ليعرف النافع من المضر.
والتاريخ كما يقول ابن خلدون، الماضي من الحاضر كالماء من الماء، يعني الذي يقرأ التاريخ يعرف المستقبل. هناك
قواعد تجارب الأمم، بلا إشكال أن تلك أرضية تؤسس لفهم المستقبل. وهكذا يعني نجد أيضا تجلي منهج الإمام علي ومحاكاته لمنهج القرآن، مثلا في استدلاله. مثلا القرآن عندما يستدل على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، لا يتبع منطق أو برهان الفلاسفة أو برهان البراهين الفلسفية والكلامية، يتبع ما يسمى ببرهان النظام، برهان النظم. برهان النظم يعني شو؟ الذي يعتمد على الحس ثم العقل، ترى بعينك فالعقل يحلل. هذا البرهان الذي يعتمده القرآن، حيث يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم
حتى يتبين لهم أنه الحق.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يعني شوف، نريهم حتى يتبين، يعني أول شيء بيشوفوا يتأمل ويتعمق فيتبين لهم أنه الحق. هذا المنطق هو بالضبط منطق عليه واستدلاله في نهج البلاغة في كثير من الخطب. مثلا في بعض خطبه يقول الحمد لله الدال على وجوده بخلقه وبمحدث خلقه على أزليته إلى آخر الخطبة. فعلي يتبع منهج القرآن في الاستدلال أيضا على توحيد الخالق وإلى غير ذلك من قضايا المعاد ونحوها. هذه نقطة ثانية من محاكاة علي للقرآن. والنقطة الثالثة يعني خصوصية الإعجاز. يعني إذا كان القرآن قد أعجز البشر عن مضاراته معارضته فكلام علي قد عجز البشر عن مقارعته، كما يقول الجاحظ، لست أنا الذي أدعي ذلك، يقول إنه ما قرع سمعي كلام بعد كلام الله وكلام رسوله إلا عارضته إلا كلمات لأمير المؤمنين علي بن أعمل
النقد فيه،
فما قدرت على معارضتها. وهي يمثل يقول مثل قوله ما هلك امرؤ عرف قدره، أو قوله استغني عمن شئت تكن نظيرة واحتج إلى من شئت تكن أسيرة واستغني عمن شئت تكن أميرة. هذه بعض الإشارات إلى هذا الجانب.
نعم، هي كثيرة جدا. طبعا أنا أتصور أن موضوع كهذا يمكن يحتاج إلى كتب. أريد أن أتوقف سمحت الشيخ عند مسألة أخرى، يعني هي من خصائص خطاب أمير المؤمنين عليه السلام، وهي ربما يمكن حسب ما قرأت، لم أجد في بعض ما قرأت يعني أن هناك يعني تركيز كثير عليها، ولكن يعني هي من خاص إحدى الخاصيات الحاسمة إذا صح التعبير في أجوبة أمير المؤمنين عند بعض المحطات. يعني قرأت في كتاب طه حسين في كتابه علي وبنوه، هو يتوقف عند ذلك الرجل الذي أشكل عليه الأمر في حرب الجمل، وهو يحاول أن يستفسر من علي عليه السلام، يقول لعلي أترانا على قلتنا على حق، يعني وعلى كثرتهم على باطل. وهو يتوقف عند أسماء لمعت يعني في حركة الإسلام في بداية الدعوة والحرب، مثل طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة. يندهش هذا الرجل، فما أسرع جواب علي عليه السلام حيث يقول له هذا إنك لمبلوس عليك، إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال، اعرف الحق تعرف أهله واعرف الباطل تعرف أهله. يقول الأديب عميد الأدب العربي طه حسين تعليقا على هذه على قول أمير المؤمنين على هذه السرعة في البداهة في الإجابة، يقول ما أعرف جوابا أروع من هذا الجواب الذي لا يعصم من الخطأ أحدا مهما تكن منزلته، ولا يحتكر الحق لأحد مهما تكن مكانته، بعد أن سكت الوصي وانقطع خبر السماء. يعني كأنما يشير إليه طه حسين لأن هذا الجواب يستحيل أن نجد جوابا آخر ونضعه في مكانه ويكون بنفس الإحاطة ونفس يعني الحسم في موضوع الإفحام الآخر. يعني أنا أريد أن أسأله سماحة الشيخ هنا حول هذه البداهة، هذه السرعة في اقتناص الجواب، وهل بل هذه السرعة يعني في الإفحام والإفهام معا يعني.
نعم، أعتقد أن الإفحام لم يكن هدفا لعلي.
نعم،
لا ريب أن هدفه هو الإفهام.
نعم،
ولكن قوة المنطق هي التي تفهم، وقوة الدليل هي التي تفهم الخصم. وهذا ما فعله الأنبياء من قبل. النبي إبراهيم عليه السلام عندما دخل على فرعون زمانه النمرود وكان يسأله أنه من هو ربك، وكان يقول له أن ربي هو الذي يحيي ويميت، فأجابه النمرود بأنني أنا أحيي وأميت، فلأنني أأتي بشخص مكتوب عليه بالإعدام فأعفو عنه فأحييه، وأأتي إلى آخر محكوم يعني ليس محكوما عليه بالإعدام حي فأميته، فأنا أحيي إذن وأميت. فأجابه حينئذ النبي إبراهيم بالجواب المفحم والمسكت أنه إن ربي يأتي أو كذا بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فقوة المنطق هنا، قوة الحجة الدامغة، هي التي تفحم الخصم ويحدثنا. نعم، كما ذكرتم كان علي عليه السلام بقوة منطقه يفحم من يستحق الإفحام ويفهم من كان أهلا للإفهام. مثلا أذكر قضية أخرى هنا، أنه روي أنه لما بايع الناس الإمام علي عليه الصلاة والسلام فخرج إلى الناس متعمما بعمامة النبي
عندما بايعه الناس.
إيه لما بايع الناس علي عليه السلام فخرج متعمما بعمامة النبي لابسا بردته متنعلا نعله، يعني لابس كل آثار النبي من البردة إلى النعل، متقلدا سيفه، فصعد المنبر متمكنا، ثم شبك أصابعه فوضعها أسفل بطنه، ثم قال: معاشر الناس سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني كذا، وأخذ يحدث عن نفسه وعلمه بالقرآن وعلمه بالناسخ والمنسوخ وهو يقول سلوني قبل أن تفقدوني. فقام إليه، هذه الكلمة التي لم يجرؤ أحد على قولها غيره إلا افتضح، فقام إليه رجل يقال له ذعلب، يقال ذعلب اليماني، وكان كما تقول الرواية ذرب اللسان، طريق اللسان، بليغا في الخطب، شجاع القلب، فقال: من ذعلب؟ لقد ارتقى ابن أبي طالب مرقاة صعبة، يعني ادعى دعوة وطلع على مكان صعب، مرقاة صعبة، لأخجلنه اليوم لكم في مسألتي إياه، بدي خجله. فوقف ذعلب فقال لأمير المؤمنين: هل رأيت ربك؟ قال: ويلك يا ذعلب، لم أكن بالذي أعبد ربا لم أره. فقال: فكيف رأيته؟ صفه لنا. قال: ويلك، لم تره العيون بمشاهدة الأبصار، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. ويلك يا ذعلب، إن ربي لا يوصف بالبعد ولا بالحركة ولا بالسكون ولا. وأخذ يحدث، تقول الرواية، فخر ذعلب مغشيا عليه، ثم قال: فالله، بعد ما أفاق، فالله ما سمعت بمثل هذا الجواب، والله لا عدت إلى مثله. شوف منطق علي هنا، ما الذي هذا ذعلب الذي أراد أن يفحم عليه، لكن قوة المنطق عند علي جعلته يفحم بل يخر مغشيا عليه. وهذا في الحقيقة يجرنا إلى 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 سحر، إلى جاذبية وسحر كلام أمير المؤمنين، وهي خصوصية أخرى.
على كل حال، هي هذه الجاذبية وهذا الخطاب، يعني هو كان سببا إلى حد كبير يمكن في وجود أخصام، إلى جانب وجود يعني المؤيدين لكلام علي عليه السلام. على سبيل المثال، يعني نتوقف عند هذه الخاصية، على سبيل المثال، عندما كان علي عليه السلام وأصحابه ومرة امرأة جميلة ورمقها القوم بأبصارهم، فقال علي: إن هذه الفتولة طوامح، وإن ذلك سبب هبابها. فانطلق أحد الخوارج ليقول: يعني قاتله الله كافرا ما أفقهه. ما أقصده أن يعني هذا الجواب السريع من علي، هذا التشخيص لحالهم، فكأن هذا الخارجي يعني عندما شاهد هذا، سمع هذا الجواب، وعلي كما أشرتم علي لم يكن يقصد الإفحام للإفحام، كان يريد أن يظهر الحقائق للناس. هذا الخطاب المعبر الذي يكشف الحقائق بالكامل إلى حد كبير، هذا الخطاب جعل لعلي عليه السلام يعني جمهور من العابدين، إذا صح التعبير بين مزدوجين، وجمهور من الحاقدين. ولذلك قال عليه السلام: هلك في اثنان، محب غال ومبغض قال. فكان يصعد المنبر ويقول له أحدهم: انزل يا كافر، أو يصعد الآخر ويقول: أشهد أنك أنت الله. هذه الحالتين قد يكون لخطاب علي عليه السلام، يعني هل ترون أن لخطاب علي عليه السلام تأثير في هذه المسألة، في هذه النوعين من الجمهور؟
أنا أعتقد أنه يعني جاذبية خطاب أمير المؤمنين ووقعه الكبير على النفوس، بحيث أنه يعني يخترق المسامع ليصل إلى ويلامس القلوب ويهز المشاعر، كما حدث مع همام عندما وجاء لأمير المؤمنين وقال صف لي المتقين، فالإمام تثاقل، قال: يا همام، اتق الله وأحسن، فإن الله
مع الذين اتقوا وهم محسنون.
أصر همام، فلما وأخذ أمير المؤمنين يشرع في صفات المتقين وجاء بخطبة طويلة
وصف فيها المتقين
لا ما أظن حوالي 100 صفة، فخر فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها، فقال الإمام علي هكذا تفعل المواعظ البالغة بأهلها. ويعني هنا نستذكر أيضا ما كلام ابن عباس عندما وقف أمير المؤمنين في خطبة الشقشقية عندما قطعه رجل من أهل السواد أي من أهل العراق، فهنا قام ابن عباس وقال له يا أمير المؤمنين لو أفضيت في لو طردت في خطبتك من حيث أفضيت يعني لو أكملت، فقال هيهات يا ابن عباس إنها شقشقة هدرت ثم قرت. ويقول ابن الشريف الرضي في النهج كان ابن عباس يقول ما ندمت على شيء كما ندمت على قطعه هذا الكلام. وقبل أيام أشرنا أن ضرار ابن ضمرة عندما طلب منه معاوية أن يصف له كلام أمير المؤمنين ثم اعتذر في الأول ثم وصف، يقول في جملة كلامه ولقد رأيته كذا في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه قابضا على لحيته يتململ التململ السليم، إلى أن يقول فكأني أسمعه الآن. الأمير المؤمنين توفى وبعده وقع كلامه لا يزال يرن ويدق في مسامعي وقلبي ضرار ابن ضمرة. هذه الجاذبية وهذا السحر أعتقد أن منشأه أحد أمرين. الأمر الأول هي يعني أنه كلام يصدر من القلب. لم يكن علي متكلفا، عندما يعظ فهو أول من يعمل بالموعظة، وكما قيل ما يخرج من القلب يقع في القلب وما يخرج من اللسان لا يتجاوز حدود الأذان. فالإمام علي عليه السلام عندما يأمر بالجهاد ويحث على الجهاد فقد كان أول الناس في المعركة، وعندما يأمر الناس بالزهد فمن كان أزهد منه. فمن الطبيعي أن الذي يعظ الناس بعمله ويكون عمله يجسد الموعظة فسوف يكون لكلامه أثرا في النفوس. هذه النقطة. والنقطة الثانية هو أن يعني قرب علي من الله سبحانه وتعالى. الإنسان كلما اقترب من الله فإن الله يفجر الحكمة على لسانه واتقوا الله ويعلمكم الله كما جاء في القرآن الكريم. وأضف إلى كل ذلك تربيته في بيت النبوة وتعلمه
لنهدينهم سبلنا.
أضف إلى ذلك أنه تربى على يد النبي الكريم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ كتاب الله ونزل الكتاب في بيته.
يعني سماحة الشيخ أنا يعني في هذه الإثارة يعني مرت مسألة أريد أن أضيء عليها قليلا. يعني نحن تكلمنا عن علي عليه السلام وهذه الكلمات التي كانت تميت، كانت تصل البلاغة فيها إلى حد إماتة السامع، كهمام الذي قال فيه الإمام عليه السلام والله لقد كنت أخافها عليه، أما والله لقد كنت أخافها عليه. أنا أريد أن أسأل هنا ذلك الجيل الذي عاين وعايش علي بن أبي طالب عليه السلام والذي كان يرى هذه السيرة التي امتلأت إيمانا وعطاءا وذخرا وجهدا وكذا، وجدنا في ذلك الجيل من يتنكر لعلي ولمشروع علي عليه السلام، ونحن نجد في هذه الأيام من يتنكر لمن ساروا على خط علي عليه السلام مهما بلغوا شأوا في العلم والعطاء وكذا مما يشهد له الأقربون والأبعدون. يعني هذه المسألة في الناس أريد أن أتوقف عندها قليلا. أليست هذه يعني كل الأجيال؟ يعني هذه خاصية البشر إلى حد كبير. يعني يمكن قد يكون السبب في ذلك ما أشار إليه الخليفة عمر بن الخطاب عندما كان الحديث عن الخليفة فقال لو وليها علي لحملهم على المحجة البيضاء. أليس السبب في هذه الوقوف يعني القلة القليلة التي بقيت إلى جانب علي والناس بمعظمهم تقريبا وقفوا ضد مشروعه؟ هذه أليست صفة البشر بشكل عام؟ يعني التصدي لمن يريد أن يحملهم على المحجة البيضاء.
لا إشكال بأن أمير المؤمنين عليه السلام قد ربى في الأمة، وهناك تلامذة عظام من المقداد إلى سلمان إلى حجر بن عدي إلى هؤلاء
الطليعة التي بكاها
بكت عليا دما عند موته
وبكاها
علي عندما استشهد
لكن وفي بعض خطبه يشير علي عليه السلام حيث يقول أين عمار عند في خطبته التي يقول فيها ألا أنه قد أدبر من الدنيا ما كان مقبلا وأقبل منها ما كان مدبرا وأزمع الترحال عباد الله الأخيار إلى أن يقول أين عمار أين ابن التيهان أين ذي الشهادتين أين إخواني الماضين الذين أبرد برؤوسهم إلى الفجرة ما ضر إخواننا الذين كانوا معنا في الصف يصفون أن يكونوا معنا الآن وقبض على قيادته الشريفة وبكى. يعني أنا أريد أن أوقف عند هذه النقطة سماحة الشيخ لأقول أن هذه كانت القلة القليلة التي وقفت مع علي لذلك قال جواركم بدني أياما.
فإذا لا ريب بأن الإمام علي عليه السلام ترك تأثيرا وربى ثلة صالحة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ووقفوا مع علي عليه السلام وكانوا مستعدين أن يقطعوا 1000 مرة ولا يحيدوا عن خط أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد مر معنا حديث تلك المرأة الهمدانية عندما بكت عليه وأخذت تنشد وتقول صلى الإله على جسم تضمنه قبر فصار العدل فيه مدفونا قد حال فالحق لا يبغي به بدلا فصار بالحق والإيمان مقرونا. هناك أشخاص رباهم عليه لكن من الجانب الآخر إن مشروع علي مكلف مشروع علي مكلف جدا مشروع علي إقامة الحق والعدل مشروع علي أن يقف في وجه الظلم والطغيان والعدوان. ولذلك بمجرد أن بويع ووقف ليقول سوف أرد كل مال أخذ من بيت المال بغير حق نكث من بايعه في اليوم الأول
ومرق آخرون
وقسط آخرون. فلأن مشروع علي إقامة الحق والعدل والناس يثقل عليها ذلك من هنا كثرة أعدائه. فكثرة أعدائه دليل على مدى تفانيه في ذات الله سبحانه وتعالى وصدقه وشدته في ذات الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الحياة وهذا منطق القرآن فأنه إن أكثر الناس لا يعلمون أكثرهم فاسقون أكثرهم ظالمون.
يعني هو بالإضافة إلى أن الناس يعني في كل عصر ومصر تقريبا يعني تريد الأهون والأسهل وما يخفف عنها. بالإضافة إلى ذلك فهناك الفتن التي أشار إليها أمير المؤمنين في خطبه في نهج البلاغة وإلى إلباس الحق بالباطل وإلباس الباطل بالحق. يعني أنا ما أريد أن أتوقف عنده أن خطاب أمير المؤمنين عليه السلام عندما يؤشر إلى مرض معين في عصره فهذا المرض نجده في العصور الأخرى. أريد أن أعود إلى محور حديثنا يعني في هذه الأجوبة الحاسمة. أريد أن أتوقف عند الرجل يعني في نفس الإطار أن هناك رجلا من أهل البصرة أرسله قومه لكي يستعلم عن الحال مع أصحاب الجمل يرى من الحق مع علي أو مع الذين حاربوه وليتعرف قومه من خلال ذلك إلى الوجهة الصحيحة في الصراع فيكون لهم موقف. وعندما اجتمع هذا الرجل إلى الإمام اقتنع بأنه على حق فقال له الإمام عليه السلام بايعني امدد يدك وبايعني. فرفض الرجل قائلا إني رسول قوم ولا أحدث حدثا حتى أرجع إليهم فيأخذ رأيهم. فقال له الإمام عليه السلام أرأيت أن لاحظ هذا الجواب الحاسم أرأيت لو أن الذين وراءك بعثوك رائدا تبتغي لهم مساقط الغيث فرجعت إليهم وأخبرتهم عن الكلأ والماء فخالفوا إلى المعاطش والمجادب ما كنت صانعا. فقال الرجل كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلأ والماء. فقال عليه السلام عند ذلك فامدد يدك. فقال الرجل فوالله ما استطعت أن أمتنع عند قيام الحجة علي فبايعتهم. والرجل حسب ما يقول الشيخ محمد جواد مغني في نهج البلاغة يعرف بكليب الجرم. يعني أنا يعني نفس الخاصية هذه السرعة في الإقناع بالمنطق الحاسم وإظهار الحق بهذه السرعة. يعني هذه الخاصية أريد أن أتوقف عندها أيضا في مميزاتها يعني في هذه السرعة هذه البداية.
هذه السرعة، هذه الـ 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 يعني القوة، هي منطق، هي قوة المنطق، قوة الحق. والله سبحانه وتعالى يحدثنا أن الحق لا يهزم والمنطق لا يغلب، الحق دائما غالب والباطل هو الذي يزهق، الباطل هو الذي حجته دائما ضعيفة. فعلي عليه السلام قوته وقوة منطقه أنه حالف الحق وأنه كان دائما إلى جنب الحق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أكثر من كلمة: علي مع الحق والحق مع علي. فهل نتعقل أن يهزم من كان إلى جانبه الحق ومن رضع العلم وتعلم في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا أعتقد ذلك.
وهو يعني هذه هذا التحالف مع الحق، يعني هذا أحد المسائل القوية كما تشيرون فيه. ولكن إلى بالإضافة إلى هذا التحالف مع الحق، هذا اللسان الفصيح الذي تحدثنا عنه كثيرا، والذي يعني في بعض المواقع الذي كان، لا أريد أن أقول أنه كان فقط لطيف، بل كان حاسما على الذي على أعداء الله، على أعداء الله، كما في يعني رده على الأشعث بن قيس كما أعتقد، عندما تصدم الإمام في بعض المواقع فقال له الإمام: اسكت، قبحك الله يا أثرم، يعني أثرم كثيرا للسن حسب ما أعتقد، فقد ظهر الحق فكنت فيه خفيا صوتك ضئيلا شخصك، حتى إذا نعر الباطل نجمت نجوم قرن الماعز. وفي موقع آخر، في موقع آخر، عندما صعد، عندما أمر أمير المؤمنين عليه السلام أحد أو بعض أصحابه، وكما يقول يمكن هبيرة المخزومي، فأمره أن يصعد إلى المنبر وأن يتحدث إلى الناس في بعض المطالب التي يريد عليه السلام أن يقولها إلى الناس، فلجلج عليه ولم يستطع أن يقول الكلام ببلاغة وكما هو معروف. عندئذ صعد عليه السلام إلى المنبر وخطب خطبة كان من جملة ما قاله فيها: ألا وإن اللسان بضعة من الإنسان، فلا يسعده القول إذا امتنع، ولا يمهله النطق إذا اتسع، وإن أمراء الكلام فينا تنشبت عروقه وعلينا تهدلت رسوله. كأن علي عليه السلام يشير في هذه المسألة إلى حالتين في الخطابة، يعني إلى موضوع الذهن وما حوى من علم، وإلى اللسان. يعني أنا أريد أن أتوقف عند الذهن وعند اللسان. فالذهن عندما يكون خزان هذه المعلومات يحتاج إلى اللسان الذي يظهر، إلى الفصاحة والبلاغة التي تظهر هذه المعلومات. فعلي عليه السلام كان في الحالتين كان من أروع من تكلم. على كل حال سماحة الشيخ، نحن سنعود في حلقات أخرى بعون الله تعالى إلى أن نثير في الحلقة القادمة إن شاء الله بعض العناوين، وخاصة في رؤية علي عليه السلام حيال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المستمعين، إلى حلقة قادمة بعون الله تعالى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.